بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نواصل بعد انقطاع غير مقصود حديثنا وبعض التحشية والتعليق على كتاب الإيمان للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة عليه رحمة الله، ونحن نذكر الحديث بإسناده، والمقصود من ذلك ليس نوعا من الانتفاخ العلمي وليس نوعا من المظهرة العلمية الفارغة، بقدر ما هي سنة مهجورة من سنن السلف. كان من هدي السلف أنهم يعقدون مجالس تسمى بمجالس السماع أو الإسماع، سماع وإسماع، يأتي فيها الطلبة والمشايخ يقرؤون ويقرؤون الأحاديث بأسانيدها، فيكفي أن تعلم الحديث وترى إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة الحديث أو الأثر بإسناده أولا فيه إحياء لسنة مهجورة هجرها كثير من المسلمين. الأمر الثاني أن قراءة الأحاديث بالإسناد فيها بركة، فيها بركة، هذه المسألة فيها بركة. وجه البركة فيها أن الله سبحانه وتعالى يرحم أهلها، يرحم أهلها. وعندما كنت أقرأ في كتب التراجم والتاريخ، كان المسلمون قديما إذا ما نزل بهم نازلة أو حل بهم مصاب كانوا يجتمعون في المساجد ويقرؤون بعض الكتب المسندة بأسانيدها. ومن الكتب التي كانوا يجتمعون على قراءتها بالإسناد صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. نريد أن يعني نتشبه بهدي هؤلاء المتقدمين، فاخترنا هذه الرسالة الصغيرة اليسيرة المسندة. الهدف الذي كان معنا عند اختيار هذه الرسالة أيضا أن كثيرا من إخوان الأحبة بارك الله تعالى فيهم يظنون أن قراءة الاعتقاد والعقيدة إنما تبتدئ من العصر المتأخر، من أول القرن السابع أو الثامن الهجري، هنا نقرأ في العقيدة. وبعضهم يظن أن قراءة الاعتقاد والعقيدة هي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فاختصر الزمن، اختصر ما يقرب من 11 قرن من الزمان لتبتدئ القراءة السلفية في كتب الاعتقاد من القرن الحادي عشر الهجري، نهايات القرن الحادي عشر وبدايات القرن الثاني عشر الهجري. اختاز 11 قرن أو 12 قرن وجعل أن الاعتقاد والعقيدة في حوالي 200 سنة المتأخرة. هذا كلام شديد جدا ولا يمكن أن يكون مقبولا. فالإنسان كلما اقترب من النور كلما حاز قدرا من النور أعظم، ويقصد بالنور هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، أما النور فهو من؟ فهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به من السنة الشريفة الطاهرة المطهرة. يبقى السنة ديت نور، فكلما اقتربت من النور كلما أضيء لك بقدر اقترابك، وكلما ابتعدت كلما أظلم بين يديك بمقدار ابتعادك. وأنت تزعم أنك تترسم طريقة السلف فلا بد أن تكون آخذا بالقرون الأول، لا بد أن تكون آخذا بالقرون الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهناك لفظ ثم الذين يلونهم. المقصود بالقرن قيل القرن المئة سنة، والأحسن من ذلك أن يقال بأن القرن الجماعة من الناس. إذن هناك قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابع التابعين. إذن ليس المقصود بالقرن المئة سنة، ولكن المقصود بالقرن الجيل. أقول جيلي وجيل آباء وجيل أبناء، فهذه أجيال. فهناك جيل الصحابة الذين تلقفوا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للتابعين، وهناك جيل التابعين الذين أخذوا العلم من الصحابة وبلغوه لتابعيه، وهناك الجيل الثالث الذين أخذوا من التابعين وبلغوه لأتباعهم، وهكذا. فعندما نقرأ الأثر بالإسناد بنقرأ الرواة ونقرأهم عبر القرون والأجيال، بنقرأ التابعي وتابع التابعي، ونقرأ الإمام، ونقرأ صاحب المصنف، ونقرأ الرأس العظيمة التي أخذ منها هذا التابعي، وقد ينتهي الأثر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحسبنا أن كثيرا من الأحاديث نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت لكم في نقطة أخرى بعد هذه النقطة أن هذه الرسالة تحتاج إلى إعادة ترتيب. رسالة ابن أبي شيبة لا أقول تحتاج إلى إعادة نظر، لا، تحتاج إلى إعادة ترتيب. فهناك بعض الموضوعات ذكر طرفا منها في أول الرسالة، وذكر طرفا في أثنائها، وذكر طرفا ثالثا في عجزها نهايتها، وهو معذور في ذلك لأن المتقدمين لم يتقنوا مسألة صناعة التأليف. المتقدمون لم يتقنوا هذا الباب، كان كل همهم أن يكتبوا كل ما عندهم من علم. ولذلك إذا قيض الله تعالى لنا أجلا سنجتهد في ترتيب هذه الرسالة بإذن الله تعالى. مجموعة أحاديث اليوم يمكن أن نسميها ونطلق عليها باب ما يقدح في الإيمان من الخلال، باب ما يقدح في الإيمان من الخلال. وسنجد كل الأحاديث تندرج تحت هذا المعنى. سأذكر متون الأحاديث ثم بعد ذلك أذكر أسانيدها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما فسرت الإيمان، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا هو المتن الأول. المتن الثاني عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذا هو المتن الثاني. المتن الثالث عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الأثر الذي بعد ذلك عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال، المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. إذن أثر سعد هو أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. والحديث الذي بعد ذلك عن أبي أمامة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. ما هي الأحاديث المرفوعة والموقوفة من هذه الجملة؟ ما معنى هذه المتون؟ ما الصحيح والضعيف منها؟ هذا بإذن الله موضوع حديث اليوم. باب ما يقدح في الإيمان من الخلاف. هذه تسمية اخترتها لهذه الطائفة من الأحاديث. أولا، هل تتفقون معي على هذا الاسم أم هناك من يخالفني؟ يعني بعد أن قرأنا متون هذه الأحاديث، لو احنا سميناها كده باب ما يقدح في الإيمان من الخلال أي من الصفات، توافقوني على هذه التسمية ولا التسمية دي تحتاج إلى تعديل؟ حد له أي تعديل؟ طلع القلم هو حتى أكتب أي ملاحظة. هل أحد يريد أن يعدل هذا العنوان؟ طب الموافق على هذا العنوان كده يرفع يده كده. طيب خلاص موافق. الحديث الأول، حدثنا عفان أنبأنا حماد ابن زيد عن علي ابن زيد عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ما الإيمان؟ وانتبه، قلت قال لعائشة ممنوعة من الصرف. فقالت أفسر أم أجمل؟ وعلى فكرة ده يعتبر بداية، وإن كان الأثر ضعيفا، بداية لمسألة التفسير والإجمال. يعني من أراد أن يتكلم في علم الأصول أو علم علوم القرآن فيمكن أن يعني يستشهد بهذا الأثر، مش يحتج. فارق بين الاستشهاد وبين الاحتجاج، فارق بين الاستشهاد وبين الاحتجاج. الخبر إن كان ضعيفا يستشهد به يؤتنس به، لكن لا يحتج به، وإنما يحتج بالصحيح. فانتبه لهذا الأمر. حدثنا عفان هو ابن مسلم، وعفان ابن مسلم ثقة إمام، ثبت في فتنة خلق القرآن زمن المأمون، وروى عن حماد ابن زيد كما روى عن حماد ابن سلمة. ولما يقول الحمادان هما حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة، الحمادان حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة. قال أنبأنا حماد ابن زيد، سمع منه. وحماد ابن زيد هذا قال عنه الإمام أحمد أنه إمام من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام. حماد بن زيد إمام من أئمة المسلمين، وهو أيضا من أهل الدين والإسلام. المقصود من أهل الدين أي العاملين بطاعة الله عز وجل، ثقة اللي هو حماد بن زيد ثقة، توفي سنة 179 هجري، يعني في القرن الثاني الهجري. عن علي بن زيد وهو ابن عبد الله التيمي، وهو المعروف بابن جدعان. هذا الرجل ضعيف ولا يحتج بحديث، يعني علي بن زيد هذا ضعيف لا يحتج بحديث. عن أم محمد، كل ما يعرف عن أم محمد أنها زوجة أب علي بن زيد، يعني أبو علي بن زيد هذه كانت زوجة أبي، أم محمد كانت زوجة أبي علي بن زيد، ولا يعرف عنها شيء، فهي مجهولة، وبالتالي هذا الحديث يكون ضعيفا لعلتين. العلة الأولى اللي هو علي بن زيد اللي هو الضعيف، والعلة الثانية جهالة أم محمد. أن رجلا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ما الإيمان؟ فقالت أفسر أم أجمل؟ القول المجمل اللي هو القول المختصر. لا يقصد بالإجمال هنا ما يقصده الأصوليون، لأن المجمل عند الأصوليين ما يحتاج إلى بيان لما فيه من إبهام. أما هذا قول مختصر قد يكون بينا ولكنه يحتاج إلى تفسير، فأفسر أبسط القول وأشرحه، أم أجمل أقول القول المجمل المختصر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث ده مجمل ولا مشروح مفسر؟ مجمل، هذا الحديث مجمل. طب في إجماله هو مفهوم ولا غير مفهوم؟ هو مفهوم، وهناك أئمة شرحوا هذا الحديث في أجزاء مفردة، يعني في كتب مفردة لشرح هذا الحديث. يبقى المقصود بالإجمال هنا هو الاختصار، الاختصار لا يعنى به الإبهام كما هو يفهم عند الأصوليين. قال أجملي أي اختصري، اختصري شبيه بشباب اليومين دول يقول لك اوجز وهات من الآخر، برضه هو بيقول لها أجملي. فقالت رضي الله تعالى عنها من سرته حسنته، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن هذا المتن صحيح من طريق أخرى عند الإمام أحمد والحاكم مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر. يبقى قوله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هذا قول صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث بهذا الإسناد حديث ضعيف. حدثنا عفان حماد بن زيد علي بن يزيد أم محمد أن رجلا سأل عائشة ما الإيمان، فقالت له أفسر أم أجمل؟ قال لها أجملي. قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. سرته حسنته أي انبسط لها دون اغترار، انبسط لها دون اغترار، فانبسط لأن الله تعالى وفقه لهذه الحسنة وأعانه على هذه الحسنة. يبقى أنت لما تقوم لصلاة الفجر تسعد، تسعد لأن الله عز وجل وفقك وأعانك. ليه يحزن؟ لأنه يعلم تماما أن الله تعالى أسقطه وأن الله تعالى أخزاه، فلما أسقطه الله تعالى وأخزاه ولم يصله ولم ينظر إليه أوقعه في هذه المعصية، فحزن وساء قلبا لهذه المعصية. فالذي يسعد لطاعة الله عز وجل ويحزن لمعصية الله عز وجل فهو مؤمن، فهو مؤمن، وهذا معنى شريف. أما الذين يفرحون الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والفخر والكبر فهذا مذموم. قال الله تعالى في قصة قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذن هذا فرح فيه غرور، فيه كبر، إن أنت تأتي بالطاعة وتظن أنك بهذه الطاعة أفضل من غيرك، بل ربما تمن على ربك بهذه الطاعة. إذن ده غرور، ده غرور، تشعر كده أنك يعني إيه أفضل من الناس كلها لأنك أتيت بهذه الطاعة، هذا غرور. أما إذا كان هذا الفرح متعلقا بسعادة القلب لتوفيق الله تعالى للعبد فهذا فرح جائز. قال الله تعالى قل بفضل الله، اسمع هذه الآية الجميلة، اسمع هذه الآية الجميلة التي ربما لم تسمعها من قبل، أي لم تسمعها بقلبك، ربما سمعتها من قبل بالأذن، اسمعها بقلبك الآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الإنسان المؤمن بيفرح بطاعة الله عز وجل، بيسعد بطاعة الله عز وجل، لكن ليست السعادة وليس الفرح الذي من جنس الإيه الكبر ولا الفخر ولا الغرور. ولذلك أحيانا يبتلي الله عز وجل بعض المطيعين في هذا الجانب، يبتليه في هذا الجانب ليه حتى ينخشع وحتى ينقطع إلى الله عز وجل، ويعلم أن ما فعله من طاعة إنما كان بفضل الله ومعونته. يبقى الحديث الأول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أنا عاوز الجملة دي نحفظها: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. احنا عاوزين نشوف الإيمان، الإيمان الذي ينفسح له الصدر ويطمئن له القلب، هذا الإيمان الذي تسعد به وتفرح، هناك خلال تفسده وتعكر عليه. فالأول حتى أذكر بما مضى، فكان التذكير بهذا الأثر الطيب الذي يجدد العهد بالإيمان. ثم نأتي بعد ذلك إلى المتون الأخرى. إذا الجملة دي حفظناها: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو إيه؟
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، لما نيجي نسمع صحابي نقول ليه رضي الله تعالى عنه، نرضى عنه. ليه نرضى عن الصحابة؟ لأن الله تعالى رضي عنهم، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألا نترضى على من رضي عنه ربنا؟ لما ربنا يرضى عن واحد يبقى احنا أرضى أيضا نرضى عنه، فنترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان، ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هنا بتسهيل الهمزة وتسهيل الهمزة وإثباتها لغتان معروفتان عند العرب، تسهيل الهمزة وإثباتها لغتان معروفتان عند العرب، تقول بذيء وبذيء، تقول هنيئا تقول هنيا مريا، لغتان معروفتان عند العرب. محمد المسابق هو التميمي روى عنه أبو بكر ابن أبي شيبة كما روى هو عن إسرائيل ابن يونس، لا بأس به، توفي سنة 214 هجري. إسرائيل هو إسرائيل ابن يونس، روى عن الأعمش وروى عنه محمد بن سابق، وثقه غير واحد، مات سنة 162 أو 163 هجري. الأعمش هو سليمان ابن مهران، وسبق الحديث عنه غير مرة، ثقة حافظ وقد يدلس، توفي سنة 147 هجري. إبراهيم هو إبراهيم النقعي، كان فقيها عالما بالحديث. أما علقمة فهو علقمة ابن قيس ابن عبد الله، من أكبر تلاميذ عبد الله بن مسعود، عليه قرأ القرآن كما سمع من حذيفة وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وكان فقيها العراقي بلا منازع. ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولد علقمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان علقمة أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة. يبقى كان أحد الذين يقرؤون الناس القرآن، أحد الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة. مهم جدا أن نسمع الناس القرآن وأن نسمع الناس السنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، وذلك بعد بيعة العقبة الأولى، أمره أن يسمعهم القرآن وأن يعلمهم الإسلام، يبقى سماع القرآن. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والحديث الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أوان يقبض فيه العلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أيقبض العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أزواجنا وأولادنا؟ إذا لا تعليم الناس القرآن بإقراء القرآن للناس. إيه المانع إن النساء والأولاد يروا آباءهم في البيوت وهم يقرؤون القرآن؟ يعني كثير جدا من الناس يجعلون قراءة القرآن في المساجد، أما البيوت فهي خاوية لا يقرأ فيها القرآن. ولو قرأ القرآن في البيوت هو التسجيل، نشغل التسجيل وإحنا في مطحنة تانية، اللي بيطبخ واللي بيخبز واللي بيعجن واللي بيتكلم واللي بيشاك واللي بيضرب واللي بيترك، والقرآن إيه شغال. لكن أين حظ الناس من كتاب الله عز وجل؟ افتحوا المصاحف، المصاحف يقرأ الناس في المصاحف. سبحان الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يعلم أنه يحب الله، إذا أراد أن يعلم أنه يحب الله فلينظر حظ المصحف منه، فلينظر حظ المصحف منه. أحيانا كثير جدا أشوف بعض الإخوة بارك الله فيهم معهم المصاحف في الأتوبيسات، في التاكسيات، مثلا في المحاضرات، بين المحاضرات، بين السكاشن، مثلا في أي وقت فراغ يطلع المصحف ويبدأ يقرأ القرآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه. أنا أريد من إخواني لا سيما تلامذة هذا المسجد الكرام أن يكون المصحف معهم حيثما حلوا، إذا وجدوا أي فرصة للقراءة لا يضيعونها. افترضنا احنا ذهبنا لزيارة أي أخ في الله، إيه المانع أن نجعل هذه الزيارة جزء منها لقراءة القرآن؟ هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، كما ثبت عن بعض الصحابة، كان الواحد منهم يقول يا أخي هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيقرأان القرآن ويذكران الله عز وجل. فكان علقمة ابن قيس كان من أكبر تلاميذ عبد الله بن مسعود، وكان أحد الذين يقرئون الناس القرآن ويعلمونهم السنة. وكان علقمة هذا من أكثر الناس شبها وتأسيا بعبد الله بن مسعود، يعني من كثرة حب عبد الله بن مسعود كان يتشبه به ويتأسى به ويتدلى بدله ويتزيى بزيه ويتسمى بسمته، فهذا كله كان عنده. عن عبد الله بن مسعود، طبعا هذا الإسناد إسناد متصل ورجاله كلهم ثقات، فهذا الحديث صحيح الإسناد. قال عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام. إيه الطعام؟ في اللغة طعن فلان طعنا إذا ثلبه وعاده واحتقره. إذا ثلبه بالتاء مش بالسين، إذا ثلبه وعاده واحتقره، يبقى اسمه إيه؟ الطعن. سبحان الله، فسمي العيب طعنا، وأصل الطعن هو الطعن بالرمح، والطعن بالرمح، وطعنة الرمح تكون نجلاء لني خط واحد، يعني الرمح خطته ايه خط واحد بخيط السيف، السيف ممكن دي الغزة هنا وغزة هنا وغزة هنا شفشف، واخد بالك ازاي قبل ما يطير رقبته، لكن الرمح هو خط واحد. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، هي شك واحد شبه. يبقى طعن الرماح من أصعب القتل ومن أصعب الضرب، ضرب الرماح. وكان من عادة الحروب قديما أنها تبتدئ بالسهام، ثم بعد ذلك يأتي دور الرماح، ثم يكون الالتحام بالإيه؟ بالسيوف. إذن السيوف دي آخر حاجة، أول حاجة يضربوا الإيه؟ السهام. بعد ما الاستهام بقى طبعا بيضربوا بالسهام وبيقتربوا من بعض، اول ما يقتربوا شويه يبداوا يضربوا بالايه؟ بالسهام. بعد كده بقى يقوموا رافعين الايه؟ الرماح. اول ما يحصل التحام اللي يحصل بقى يبقى الضرب بالايه؟ بالسيوف. فطعن الرمح انما يكون مؤذن لانه قاتل، لانه قاتل، طعنه رمح قاتله، ضربه السيف ربما تقتل وربما لا تقتل. ربما تقتل وربما لا تقتل. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة التي تؤذي بها أخاك المسلم بطعن الرمح. يبقى الكلمة اللي تشتم بها أخوك المسلم تشتمه أو تسبه تعيبه تهمز به وتلمز بالقول أو بالإشارة، هذا الهمز أو اللمز أو العيب أو الاحتقار، هذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بطعن الرمح. فقال ليس المؤمن بالطعان، بالطعان الذي يقع في أعراض الناس بالهمز واللمز. تعرف فلان سبك منه، تعرف من اللي كانت ماشى مع دي، والله ما نعرف لها أصل فصل، أخت ولا امرأة ولا إيه بالضبط. طب دخلك أنت
سلب والعيب يقال طعنه إذا ثلبه، ثلبه أي انتقص منه، انتقص منه، انتقص من شأنه أو من علمه أو ما إلى ذلك. ليس المؤمن بالطعان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله. سبحان الله، الإنسان ما يحبش يتتبع عورات أحد، لأنه من تتبع عورة مسلم فضحه الله عز وجل. حاول أن تكون يعني مستترا وستيرا من أسماء الله عز وجل الستير. ونحن قلنا إن المقصود بأسماء الله عز وجل إن احنا نعرفها لنعمل بها. طيب، عندما تعلم بأن شيئا قد علمته عن مسلم لا تنشر هذا الشيء، لا تنشر هذا الشيء، فكل ما تعلم عن المسلمين تطويه ولا ترويه إلا إذا كان في نشره مصلحة شرعية ضرورية، إلا إذا كان في نشره مصلحة شرعية ضرورية. وأولى الناس بالحياطة والحفظ والستر أهل الصلاح والفضل، أهل الصلاح والفضل. لماذا؟ لأنهم أمنة الناس وأنهم آباء الناس، فإذا ما فضحهم أحد ولو كان ظالما فإنه يكسر مقامهم في قلوب الناس ثم يفضح الله عز وجل بعد ذلك. يعني بعض الذين يولعون بتتبع ما يتوهمونه أخطاء العلماء، أقول ما يتوهمونه أخطاء العلماء، ما من عالم إلا له زلة وزلات وكبوة وكبوات وهفوة وهفوات. وقديما قال أبو بكر الطرطوشي عليه رحمة الله: من تتبع زلات العلماء تزندق، فكل عالم له من الزلة زلات وله من الخطأ أخطاء. ولا ينبغي إذا ذكرنا العلماء أن نذكر أخطاءهم، ولكن نذكر أفضل ما عندهم ونسر هذه الأخطاء إلا إذا كان في ذكرها مصلحة ضرورية، مصلحة ضرورية. افترضنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أخطأ في مسألة، إذن هذه المسألة لا أنشرها بين الناس، ولكن أنشرها بين طلبة العلم الحريصين على طلب العلم ومعرفة الراجح من المرجوح ومعرفة سبب مخالفة أبي حنيفة لغيره من الفقهاء. فنقول لهم إن أبو حنيفة خالف غيره من الجماهير لأن أبا حنيفة أخطأ في هذه المسألة إذ لم يصله هذا الحديث، أو وصله هذا الحديث ولكن تأوله، أو وصله هذا الحديث ولكن بطريق لم يرتضيها، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لكن نيجي لبياعين البطيخ والطماطم ونقول لهم إن أبو حنيفة أخطأ، ينفع الكلام ده؟ لا يصح، بل لابد أن نبجل علماء الأمة عند العامة، لابد الراجل الناس العامة دولة يحترموا العلماء ويبجلوا العلماء ويتقربوا إلى الله عز وجل بمحبة العلماء. مش نيجي نقول إن العلماء كلهم أخطأوا، وأخطأ أبو حنيفة كذا، وأخطأ الشافعي كذا، وأخطأ أحمد كذا، وأخطأ مالك كذا، وأخطأ الأوزاعي كذا، وأخطأ الثوري كذا، وأخطأ كذا. ألا رويدك حسبك. طب عندما يعني تطعن في علماء الإسلام قديما ثم بعد ذلك تنقلب إلى علمائها حديثا فتتهم هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، من سيسلم من النقد؟ أنت ذات نفسك تعال تعال حتى يعني نطرحك أرضا، مش هنكلمك وتقف على حيلك، سنطرحك أرضا وسنشبعك طعنا، لأنك إذا كنت تطعن في غيرك فأنت محل لكل الطعن، مش فأنت محل للطعن، أنت محل لكل الطعن. فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه أن يكون طاعانا ولاغا في أعراض المسلمين لا سيما أصحاب الفضل والصلاح منهم. فليس المؤمن بالطاعان، ليس المؤمن بالطاعان، لا يمكن أن يكون المؤمن طاعانا، لا يطعن أحدا إلا إذا كان في طعنه مصلحة كما قلت لكم. وأيضا افترضنا هناك زوجة تشتكي للقاضي من زوجها، هتقول له إيه يعني؟ ما هو لابد إن هي تطعن من زوجها، إن رجل بخيل وإن رجل ما بيأكلهاش ما يشربهاش ما بيلبسهاش ما بيملهاش لغير ذلك، فهذا كله طعن في مين؟ في الزوج. ولكن هذه مصلحة فيها ضرورة. أو يشتكي الرجل زوجه لأهلها هو يطعنها بذلك، ولكن هذه ضرورة، فالطعن لا يكون إلا لضرورة. أما التوسع في الطعن فهذا مخالف للهدي. ليس المؤمن بالطعان، بالطعان. وعرفنا إزاي إن الشرع فخم وهول وشنع مسألة الخوض في الأعراض حتى شبهها بطعن الإيه؟ بطعن الرماح. يبقى كل واحد بتتبع العورة بتاعته وتقولها كأنت طعنته إيه؟ برمح، طعنته برمح، طعنته برمح. يبقى الإنسان الطعن ده كأن معاه ثرلة رماح ونازل إيه؟ طعن في الخل. نسأل الله تعالى العافية. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، ولا باللعان. أحيانا هذه المسألة ترد على بعض المبتدئين في طلب العلم أو على بعض المبتدئين في الالتزام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقالهم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والحالقة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. كل هذا يبدأ أنه يأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء المائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن الجنة ولا يشممن ريحها وإن ريحها لا يبدو من مسيرة كذا وكذا، يبقى دولت محرومات من الجنة حتى من ريح الجنة. فاللعن أصله الطرد والبعد، فلعن الله كذا أي طرده وأبعده من رحمته وجنته. فيجي بقى الواحدة متبرجة ماشية في الشارع يقول لها عليك لعنة الله، ماشي بقى هنا بقى الايه؟ طبعا هذا خطأ ولا يجوز شرعا، هذا خطأ ولا يجوز شرعا. أو واحد مثلا موظف في البنك يقول ماشي بقى عليك لعنة الله، طبعا هذا لا يجوز شرعا أصلا. نعم الحديث عام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لا يجوز، لا يجوز اتهام المعين باللعن، لأن اللعن صنم التكفير، اللعن صنم التكفير، فلا يجوز تكفير المعين إلا بالضوابط الشرعية التي سبق أن تكلمت عنها مرارا. نعم هو آثم، ولكن لا تتهمه بالكفر ولا تسبه باللعن. فليس المؤمن باللعان، ليس كل ذنب أو خطيئة يقع فيها المسلم تستوجب الطرد من رحمة الله عز وجل، بل إن رحمة الله عز وجل أعظم مما يتصوره الخلق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولا بالفحش، ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا بالفاحش. إيه يعني كلمة الفاحش؟ أي الذي يتجاوز حده، يتجاوز حده. سبحان الله، كل واحد له دير، هناك دائرة الأبوة، دائرة البنوة، دائرة الخؤولة، دائرة العمومة، دائرة الجد، دائرة الجار، دائرة الصداقة والزمالة، دائرة الأخوة في الله. هناك دوائر، ولا بد لكل إنسان أن يحافظ على هذه الدائرة، لا يتجاوزها، لا يتجاوزها. فلو تجاوز حده في القول أو الفعل أو الإشارة فيما لا يجوز له شرعا، كان ذلك من باب الإيه؟ الفحش، كان ذلك من باب الفحش. اسمع هذا الحديث في الصحيح، أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر، يشرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم اضربوه، يرنه العلقة وبعدين يروح يشرب تاني ويجي يطحنوه ويروح يشرب الخمر ويرجع تاني. فمرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فقال رجل: لعنه الله، ما أثر ما يوجاء به. هنا تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقل هذا، لا تعن الشيطان على أخيك. يبقى الضرب يضرب، لكن ما شتمش، لأن الحد معاه إن احنا نضرب مش إن احنا نشتمه. اسمع لهذا الأمر، يبقى لا ينبغي أن يتجاوز الحد فيما لا يجوز قولا أو فعلا أو إيه؟ أو رمزا، أو رمزا. رب إشارة تكون في دلالتها أشد من كلمة أو من فعل. لو واحد كده بيكلم عن واحد، وامتى قمت مادت شفتك كده وعملت كده، الحركة دي أشد من شتمة، مش كده؟ يعني أنت كده لو ما اديتش شفتك كده وعملت رأسك كده بلا مبالاة كده، واحد بيتكلم عن واحد، يبقى دي معناها إيه؟ معناها إنه إنسان محترم ومؤدب وخلوق وعلى علم وعلى صلاح ودين وفاضل، ولا هو عكس الحد كلها؟ يبقى إذن الإشارة دي ساوت كل هذه الأشياء. إذن ينبغي للمسلم أن يقف عند حده، لا يتجاوز هذا الحد قولا ولا فعلا ولا إيه ولا رمزا. ولا بالبذيء، ولا بالبذيء. بدأ من الفعل بدأ يبذأ، البذاء معناها الفحش في القول، الفحش في القول. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة قوامة صوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها كأنه منجنيق، تتكلم الكلبة تهد القلب، ما الكلمة الصعبة بتصيب القلب، زي ما القنبلة بتصيب المبنى تهده، برضك الكلمة الصعبة تصيب القلب فتؤلمه. تجد الإنسان جاي كده مبسوط وبتاع، يوم مرنون كلمة مزاجه يتعكر. يبقى الكلمة تفسد راحة القلب وتذهب طمأنينته، الكلمة، الكلمة. ولذلك امرأة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي 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 مؤذية جيرانها بلسانه، تؤذي جيرانها بلسانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. إذن عندنا دي كلها صفات وخلال بتقدح في الإيمان: الطعن، الطعن، الفحش، البذاءة، البذاءة، اللعن. فهذا كله طاعن في الإيمان. واضح أخونا هذا الحديث؟ يبقى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء أو بالبذيء. من يقول لنا هذا الحديث؟ يقول كده يرفع ايده كده. أحسنت أحسنت تمام. الأثر الذي بعد ذلك: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هذا الحديث يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد القطان ده يعني قل من كلمات التوثيق ما تمتلئ به السطور، كل كلمات التوثيق ثقة متقن إمام حافظ حجة، كل هذه الكلمات حطها فيه وأنت مستريح. توفي سنة 198 هجرية، وسفيان هو الثوري، سبقت ترجمته أكثر من مرة، كتب عن 1100 شيخ. سفيان الثوري ده كتب عن 1100 شيخ، شيوخه كثيرة، وقالوا عنه ساد الناس بالعلم والورع. ساد الناس بالعلم والورع. الورع اللي هو إيه يا أخوانا؟ اللي هو ألا يلتفت لشيء من الدنيا بيد أحد، أي واحد في الدنيا في إيده حاجة لا ينظر إليها ولا يستشرف إليها. ما شاء الله زاهد فيما يد الناس. هو إمام أيضا في الحديث مجمع على إمامته، وروى له الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم، وتوفي سنة 161 بالبصرة. عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر، سبقت أيضا ترجمته في مواطن كثيرة، وهو ثقة ثبت، وتوفي سنة 132 هجرية. عن مالك بن الحارث أيضا ثقة، وتوفي سنة 94 هجرية. عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس الكوفي، كان أيضا من التابعين، وقتل في معركة الجماجم سنة 83 هجرية، وهو أحد الثقات المعروفين. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هذا الحديث صحيح الإسناد. والخلال معناها الخصال، الخلال بمعنى الخصال للأخلاق. يطبع على الخلال أن يتصور في حقه أن يتخلق بأي خلق إلا خلق للخيانة والكذب. الخيانة اللي هو الغدر وعدم الوفاء بالعهود والعقود. عدم الوفاء بالعهود والعقود يسمى خيانة، وكذلك الغدر يسمى خيانة. ونهينا عن الغدر والخيانة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. مش خنهم، لا، فانبذ إليهم على سواء. يبقى المسلمين إذا كان بينهم وبين قوم عهد وميثاق، ثم بعد ذلك علمنا أنهم يريدون أن يعدوا لنا العدة، إيه اللي يحصل؟ نفسخ ما بيننا وبينهم من عقد، نفسخ ما بيننا وبينهم من عقد. وهذا الفسخ لهذا العقد إما أن يكون ماديا أو معنويا، ماديا أي كتابة أو قولا، أو معنويا إن احنا نبلغهم إن احنا إن احنا هنحاربهم، هنبلغهم إن احنا هنحاربهم، زي ما حدث كده في فتح مكة، كما حدث في فتح مكة. هل كان أهل مكة لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام متوجه إليهم محاربهم؟ كانوا يعلمون، وأثر أبي سفيان خير دليل على ذلك الأمر. إنما عم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القبائل الأخرى التي كانت تحالف قريشا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن تعاضد هذه القبائل قريش عند دخول مكة، فيكون في ذلك ملحمة ومذبحة ومقتلة عنيفة، فلذلك وار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلة الخيانة وخلة الكذب من أخطر الخلال. المؤمن لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. إياكم ده بيسموه اسم فعل، اسم فعل أمر ولا نهي؟ اسم فعل نهي، ويقصد به التحذير. إياكم والكذبا، والكذبا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور اللي هو مجاوزة الحد، ما بقاش فيه هناك انضباط. الكذب بيهدي إلى عدم الانضباط. وسأذكر لكم قصة في الكذب الآن، قصة عجيبة أوي. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحارى الكذب. كلمة يتحارى كذب يعني إيه؟ الكذب بتاعه مساوي، أي واحد يسمعه يخدع فيه حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك الجماعة المحترفين اللي هم النصابين دول، يا سلام عليهم في الكذب. تسمع النصابين دول بأفنينهم بالقصص بتاعتهم بحوادثهم، سبحان الله. يعني كان في هناك راجل لص وخارج من السجن، وبعدين أموره تغيرت وقال: أنا هتوب بقى، معنتش هسرق، وربنا يتوب عليا من السرقة والحجز والبهدلة دي، وأتوب إلى الله عز وجل. أموره بتسوء، وهدومه تبقى رفع، والأكل ضعيف، والأولاد بيطلبوا بالأكل، ونحن في مجتمع يعني ما فيش فيه مواساة. ما فيش هناك مثلا واحد قبل ما يتعشى يفكر يا ترى جاره ده محتاج ولا مش محتاج. جاره اللي باني عشة خشب جنب القصر بتاعه، يا ترى اتعشى النهارده ايه، يا ترى عمل ايه، لا يفكر. المهم فكر بقى انه يخبط خبطه واحده بس في حياته وبعدها يتوب. يخبط خبطه، ناس جايين من الخارج ورايحين يصيفهم، فقال: انا هخبط الخبطه ديت وبعد كده اتوب الى الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل وهو راح يسرق راودته نفسه: ما ترجع وخليك راجل، وخليك راجل محترم. افترضنا جات الخيه في الايه واتمسكت في المساله ديت، عيالك هيعملهم ايه ومراتك؟ يرجع تاني. طب ما مراتي ديت مطلعني من جوه، على الاقل هبعد عنها واستريح من غلبها والبتاع ده كله. طبعا الاهواجس والخواطر تذهب وتجيء معه. المهم وقف تاكس، وقف تاكس. فلما وقف تاكس بعد ما مشى شويه، اتلقى الراجل هدومه مبهدله، والراجل السواق قعد يخبط ايديه في الدركسيون وراسه في الدركسيون ويعيط ويولول. فقال له: ايه المشكله؟ قال له: والله انا سايب مراتي بتموت، ومفيش عندنا اكل ولا شرب، وانا من اول النهار لغايه دلوقتي ما حصلتش اي حاجه، وكل ما واحد يركب ينزل وانت اول زبون. الراجل اللص ده كان في جيبه 10 جنيه، صعب عليه مين؟ الراجل النصاب. فاداله 10 جنيه رحمه به. شوف الكذب مساوي ازاي. وراح سرق السرقه بتاعته واتمسك. فلما اتمسك راح القسم ودخل الحجز. فبالليل دخلوا عليه مين في الحجز؟ دخلوا مين؟ السواق ده، لانه نصاب محترف. كل واحد يركب معاه يخبط دماغه في الدركسيون ويعيط ويعمل، ومراتي والبيت اتحرق، ومراتي في المستشفى بتموت، وعيالي كل واحد منهم اللي اتحرق، واللي واللي واللي. طبعا اي واحد يصعب عليه يديله كل اللي معاه. ارايت هذا الكذب كيف خال على من؟ على لص محترف. فما بالك بقى لو اللي سمع القصه ديت واحد غلبان مسكين مش هياخد غلوه. قصه تانية في الكذب اذى وامر. كان هناك عبد، العبد ده بقى ما شاء الله طول العمود حاجه ضخم فحل ما شاء الله وقوه جبار، وسيده يطلب فيه 5 دنانير. طبعا العيل الصغير كده بيطلب فيه 300 دينار، والعبد الكبير الجبار ده 5 دنانير. فواحد قال له: ليه كده؟ قال له: لانه كذاب. كذاب ايه؟ عبد كذاب. وكذبه كذب لا يطاق، فقال له طب هاته لي وانا هصلحه وهوضبه واخليه انسان محترم. قال له انه كذاب وانه سيضره. قال لا عليك. قال بدل ما ادور الجاموسه في الغيط مكان الجاموسه وشغل واطلع طلع عينه من الشغل. اخذوا معاه البيت. ايه اللي حصل؟ قصة ديت موجودة بالفعل. اتلقى الرجل مع زوجته في انسجام تام. طبعا اول ليلة بص كده اتلقى الراجل مع زوجته في انسجام تام وهدوء وراحة وطمأنينة. يخش البيت يدور الجري، يخلعه الملابس وتغسل رجليه وتكتم له البتاع وتهوى عليه. ايه العبد ده؟ ايه المناظر دي؟ عمره ما شاف حاجة زي كده. فعمل ازاي؟ فتلاقي الزوج بيتأخر من البيت، فراح لمراته قال لها يا سيدتي أرأيت أن صاحب البيت يتأخر كثيرا عن البيت، أين يذهب؟ قالت له في عمل. قال لا، إنه قد تعرف على امرأة ويريد زواج منها. قالت يريد الزواج منها؟ طب ماذا أصنع؟ قال لا سأخبرك. ينبغي لك عندما ينام أن تأخذي مقصا وتقصي شيئا من شعر رأسه أو شعر صدره، ثم تأتيني به أجعل منه تميمة تلبسينها فلا يتركك أبدا إلى أن يموت. انظروا طبعا الجهل. خلاص كده ذهب للرجل. قال له يا سيدي ما رأيت أكرم منك ولا أكثر منك مروءة ولا جودا ولا نبلا، ولكن ابتلاك الله بامرأة تخونك. قال تخونني؟ كيف تخونني؟ قال إنها تحب رجلا غيرك وقد توعدت معه الليلة على قتلك، وعلامة ذلك أنها ستأتيك بالليل وفي يدها مقص تريد أن تقتلك به. إيه اللي حصل؟ الراجل بقى حط السيف تحت الوسادة وشخر كده عمل نفسه نايم وفتح عين ويغمض عين، وبقى بالليل خالص في الليل بقى المظلم راح الدخلة بالراحة وفي إيدها المقص. أول ما اقتربت منه إيه اللي حصل؟ قام منتفضا وحمل السيف وقتلها وأخذ يثني على ذلك العبد لشهامته ومروءته ونبله، ولم ينتبه إلى كذبه إلا بعد أن كان في الأمر أمر. أرأيتم؟ إذن الكذب يؤدي إلى إيه؟ إلى الفجور. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة أو الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذن خلتان، خصلتان أو خصلتان، كلاهما صواب، خصلتان أو خصلتان لا يواطأ عليها قلب مؤمن، الكذب والخيانة. الأثر الذي بعد ذلك سريعا. حدثنا يحيى بن سعيد سبق، عن سفيان سبق والثوري، عن سلمة ابن كهل وابن حصين روى عنه سفيان، وهو أحد الذين حذروا علي زين العابدين من أهل العراق، وتوفي سنة 123 هجرية. عن مصعب ابن زيد وهو تابعي روى عن أبيه، توفي سنة 103. عن سعد وسعد بن وقاص قال المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، بمعنى الحديث الأول. الأثر الذي بعد ذلك أثر 82. حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح ثقة إمام حافظ سبقت ترجمته، توفي سنة 197 هجري. أنبأنا الأعمش هو سليمان بن مهران سبقت ترجمته، قال حدثت عن أبي أمامة. حدثت بصيغة ليه؟ المبني للمجهول، دي صيغة تمريض، صيغة تمريض. إذن هناك انقطاع في السند، وهناك جهالة في شخص من حدث الأعمش. مين اللي حدث الأعمش عن أبي أمامة؟ لم يخبر الأعمش، ولذلك هذا الأثر ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. نسأل الله تعالى أن يقينا شر الخيانة وشر الكذب، نعوذ بالله تعالى من أراذل الأخلاق، ونسأل الله تعالى أحاسن الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.